رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أولا قال الرسول إذا أراد الله بعبده الخير، استفاد من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد به الشر، ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا لذاته، الله تعالى لا يريد الشر لذاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، ومن أراد الشر لذاته فهم فالشر إليه بلا شك، لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر بحكمه، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. وقوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة، إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الذنب، وهو أعلى ولا لا؟ يعني كون الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة لا شك أن هذا هو الخير، ولكن الرسول قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخرة، فإنها إذن فهو خير مثل لا خير مطلق، لا خير مطلق. فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر الثالث وهو العفو المطلق، كل دليل ما في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراده بعد الخير ما نقولش بفعله الخير، يعني خير بالنسبة لتأخير العقوبة أجل له بالعقوبة، وإنما كان تعجيل العقوبة خيرا لأنه يزول يعاقب في الدنيا وينفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مثل العينين: مش قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أن عذاب الدنيا لو ثبت لامرأة هلال وإنجلال أيضا مستحيل الرجل فقال يا رسول الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجله بالعقوبة في الدنيا. العقوبة والعقاب معناه مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت مؤاخذة المجرم بذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب، لأنها تعقب الذنب، ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين، ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عفى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوباتها الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بترك الواجب من المصائب، عدم غيرته على حرمات الله من المصائب، عدم قيامه بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه عقوبات ما أحد يتصلها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية يعني العقوبات الحسية، لأن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتذكر، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. أما العقوبة بالنفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط في واجب أو انتهاك للمحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عن هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضح، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله إما بأمراض تعتريهم وإما بفقدانهم أو بغير ذلك، بالمال كذلك بنقصه أو تلفه أو تعادل الإنسان وراءه وما أشبه هذا. وإذا أراد بعد الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك كيف فعل، وهل يوصف الله بالإمساك؟ الجواب نعم يوصف، لأن أفعال الله لا نهاية لها، فكل فعل يفعله فإنه يوصف به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعال الله عز وجل، وقد قال الله تعالى وينفق السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإمساك. نعم إن الله يمسك السماء أن تزل في آية أخرى، إنما وينفق السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة، فهي إما أن تكون بمعنى يلاقي به الله أو بمعنى أن الله يوافيه به يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين. وسمي بيوم القيامة نعم لأمور ثلاثة، أولا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل، قيام العدل. الغرض من سياق المؤلف في هذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب، تسليتهم إذا أصيب بالمصائب أن لا يدع، فإن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين قال لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة اللي عنها زوجها؟ الرجم، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي تحصل في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة ليست شيء أهون. فإذا أصبت بمصيبة فقل الحمد لله الذي لم يؤخر عقوبتي إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قدر على الفرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإننا نقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول أنا والله ما أخطأ، فيعد نفسه من المقربين التزكية. لكن أنا أقول لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه حتى يبتلى الإنسان بالمصائب لينظر من ابتلاه سبحانه وتعالى هل يصبر نعم أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منا. سبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد كما يوعك الرجلان، فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك مع هذه الشدة العظيمة تجده ثابت القلب. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به، فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقطمت وعلكته حتى ألمت للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه، فاستن به، تقول ما رأيته استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى حتى مالك بعد أن قبل عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة. هذا لأجل أن يتبين أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الصابرين، صبر بالله وصبر بالله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى نرى أعلى الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم حتى إذا وصلت لمصائب وقال حدثتك نفسك أن مصائبك أعظم من نعائبك، فإياك أن تقول هكذا، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعته. ومع ذلك نقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيش؟ درجة الصابرين العليا. فهذان أمران، أحدهما أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تقصيرا لسيئاته، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحدة. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات صبره، لأن الصبر كما ترون درجة عالية من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، مهم جدا. فهذا هو ما يتضمن هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم نعم 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 لا حقيقة أمسك عنه بذنبه، يعني أخره، يعني أنت من الإمساك باليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مشكلة، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام، شو معنى يمسك لسانه تجده في كل موضع بحسبه.
ما ورد أن المؤمن عند النزع إذا روح الشعر المعجينة
لا تسهل عليه مع شدة النزع، تسهل عليه مع شدة النزع، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيسهل له القيادة فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن، لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريعها. ولهذا انظر إلى سياق الآية الكريمة في سورة النعام، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا كأنهم يشحون بها فيمنعوها، فيمنعونها فيقول أخرج مثل ما يقول الإنسان المماطل أعطني دين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن عظم البذائم